جريا على النظام الذي أراده أخونا الشيخ عز الدين في مجريات هذه الدورة، أن يكون سؤال أو سؤالين في كل مادة يجازى عليهما المجيب بالجواب الصحيح بجائزة قال أنها معتبرة والعهدة عليه. سؤال
نعين بعد سؤال ولا نسأل بعد خليها مفكر
معلش
يقول بعضهم البعض يدعون على البر والتقوى.
السؤال يقول: اذكر كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الدليل. حبل فوق احتجوا، ايه هو كان الاولى بهم ان يبكروا بلما يحتجوا.
هذا الذي يقول لكن معلش
معلش الآن
كيف نسمعهم
الأولى أحسن الدليل حديث أحسن يخلوه جي جاوب وحده تكليم النبي أعد لله العهد أحسن من وراء الحجاب مثل تكليم الله لي أحسن ولي على صورة في الحديث الذي رواه طيب حديث أم سلمة معلش أنا سهل هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ولكن احنا السؤال كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لك الأخيرة، قالت لك حبة وجيبها أحسن، وكان أشده علي. هذه المفروض ما تذهب من ذهنك، هي الأولى أحسن. يتصبر معنا أحسن، بارك الله فيك. عرف نفسك. حسن بن فلو بن
حسن بن زريج
صحيح. أنا أنسهل ما وين سكن؟ بعيد علي أبو مرزا سعود تقوله شاف جاره ولا شاف بن عمه ولا
بولرياش
ما شاء الله جواب جيد، ومع أخذ الاعتبار أنه ما وزعناش عليكم مذكرة أو شيء من هذا، رغم ذلك يعني طلبة اكتفوا بأخذ رؤوس الأقلام والجواب موفق يعني والحمد لله رب العالمين. سؤال ثاني
سأل غدا
أنا خاص خلاص خلي غدا الأخوات قالوا
غير ممكن هذا
غير ممكن. دورة قادمة إن شاء الله نشوف لهم أخت تمتحنهم. طيب أعود إلى ما كنت قد توقفت عنده الحلقة الماضية، كنا توقفنا عندما ذكر أو عندما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى من فوائد معرفة أسباب النزول، وقلنا أن هذا من المباحث المهمة في باب علوم القرآن، ولذا فإنه قد ألفت فيه مؤلفات، وأول هذه المؤلفات أسباب النزول لعلي بن المديني عليه رحمة الله، شيخ الإمام البخاري. وأسباب النزول كذلك للواحدي وهو أشهرها، يعني أشهر هذه الكتب، وكذلك ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى مصنفا في هذا الباب، وألف السيوطي الذي تقريبا ما ترك فنا إلا وله فيه مؤلف كتابه في هذا الباب الذي سماه لباب النقول في أسباب النزول. ومما تميز به الشيخ يرحمك الله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ما آتاه الله عز وجل من دقة في استنباط الأحكام المتعلقة بالنصوص أو الفوائد المستفادة من المباحث أو النصوص كذلك. ولهذا قال: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة. قال: منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن مسائل فيتوقف ولا يجيب، وهذا فيه دلالة واضحة أن هذا الكلام ليس منه عليه الصلاة والسلام، ولو كان الكلام كلامه لا أجاب مباشرة سائلا، ولكن كان يتوقف ينتظر نزول الوحي عليه في الأمور التي ما علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه هو الوحي الذي كان يتنزل عليه أو ينزله ربه جل وعلا عليه. وهذا فيه فائدة عظيمة لأهل العلم لمن ابتلاهم الله عز وجل باستفتاء الناس لهم، أنه لا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يجيب في مسألة ليس له فيها علم، ليس له فيها علم حتى يعلمها، فإذا أجاب كان جوابه مبني على هذا الأصل، أي كان جوابه على علم. وهذا كذلك فيه بيان لمفسدة المتعالمين الذين يجيبون عند كل مسألة، والذين يتجرؤون في باب الفتوى، وهذه ميزة من ميزاتهم التي ذكرها أهل العلم. ولهذا كان السلف وهم أعلم هذه الأمة يتورعون ورعا شديدا في هذا الباب، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا إذا دخل السائل وهم جماعة ودى أحدهم أن أخاه كفى، أن أخاه كفاه مؤنة الفتوى ومؤنة الجواب لعظم مسؤولية هذه الفتوى ولما كانوا يعتقدونه في هذا الباب رضي الله تعالى عنهم، فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. وفي كلا الأمرين فيه بيان أن القرآن نزل من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى من صفاته العلم، وأن الله عز وجل علام الغيوب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإذا خفي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يخفى على الله عز وجل، فينزل الله تبارك وتعالى قرآن يتلى، ينزل وحيا في المسألة، وقد يكون أو قد تكون الواقعة في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكان آخر، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على هذا الأمر. قال الشيخ: مثال الأول، أي مثال ما نزل وتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب عنه، قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، أي عبد الله رضي الله تعالى عنه، فعلمت أنه يوحى إليه. وكانوا يعرفون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنزل عليه الوحي تغير حاله، تغير حاله، خاصة إذا كان على الصفة الأولى أو الصفة الثانية بعد الصفة الأولى التي ذكرناها، أي بعد الرؤيا الصالحة، وكما رتبها الأخ وجعلها الصفة الأخيرة. قال فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية، هذه الآية مثال لما ذكر من أن القرآن من فوائد معرفة أسباب النزول أن القرآن كلام الله جل وعلا، أن القرآن نزل من الله تبارك وتعالى، ولهذا في تعريفه أنه كلام الله المنزل، المنزل وليس المنزل، وليس المنزل، هذا يغير المعنى، وأظنني وقع مني هذا خطأ الدرس الأول. ومثال الثاني، مثال الأمر الثاني الذي يدل على أن القرآن إنما أنزله الله عز وجل، قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا واحد من المنافقين قال هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام في غزوة من الغزوات، وهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا علم من أمره، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فأنزل الله تبارك وتعالى كما قال. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بن سلول رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال، يرحمك الله، فحلفوا ما قال، والمنافقون من أكذب الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وفي رواية وورد كذلك أربع، من هذه الصفات أن المنافق إذا حدث كذب، فمن صفاتهم الكذب، ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، لأننا أمرنا أن نحكم على الناس بما يبدو لنا من ظواهرهم، وما أمرنا بأن نشق على صدورهم، فمن تبين لنا من ظاهر أمره اتباع للسنة وعلى عقيدة أهل السنة حكمنا بهذا عليه، ومن ظهر لنا من حاله أنه تاب من بدعة أو معصية قبلنا هذا منه، وما أمرنا بأن نشق على الصدور لنعلم أصادق هو في توبته أم لا، وهذا ليس من سبيل المؤمنين وليس من هدي أهل السنة والجماعة. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل وعلا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذا المثال لما ذكر الشيخ في قوله وينزل عليه الوحي أو ويخفى عليه الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينا له، يعني يتنزل وحيا مبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي خفي عنه. ومن فوائد معرفة أسباب النزول كذلك قال الشيخ بيان عناية الله تعالى برسوله في الدفاع عنه، بيان عناية الله تبارك وتعالى برسوله في الدفاع عنه، والله جل وعلا قد تكفل حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله عز وجل قال في حقه والله يعصمك من الناس عصمة كاملة، ولهذا رغم المحاولات الكثيرة للنيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمحاولات المتعددة لقتله إلا أن الله جل وعلا كان عاصما له في كل مرة من المرات. مثال ذلك قال الشيخ: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا من التعليل المذكور في النص، أي أن الله جل وعلا ذكر الفائدة من أسباب النزول في النص، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك من العناية الكبيرة التي حباه الله جل وعلا بها. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. وهذه من أعظم الوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وظواهر الأسباب والعلامات والقرائن دلت على أن عائشة رضي الله تعالى عنها خلت مع رجل، فكان هذا من الأسباب أو باب عظيم دخل منه المنافقون فروجوا لهذه التهمة الخبيثة التي أريد بها تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من عرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله عز وجل من الناس، عصم بدنه وعصم عرضه، عصمه من كل نوع من أنواع الشرور، وخاض الناس في هذه الحادثة خوضا عظيما حتى وقع فيها بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الله عز وجل بعد ذلك أنزل قرآنا يتلى تبرئة لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لدرجة أن عائشة تعجبت لهذا وقالت: ما كنت أعتقد أن شأني سيصل أن ينزل الله عز وجل في قرآن، أن يتكلم الله في بقرآن يتلى. وأنزل الله عز وجل قرآنا دفاعا عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب معرفة النزول. من فوائده أن نعلم أن الله جل وعلا قد اعتنى بنبيه عليه الصلاة والسلام ودافع عنه، دافع عن بدنه من الأذى وعن عرضه كذلك. من الفوائد كذلك قال الشيخ: بيان عناية الله بعباده في تفريج كروباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وهذا من رأفته ورحمته بالناس جميعا ومن حسن تعامله لأزواجه. وكما قال هو عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في سفر من أسفاره يتأخر وينتظر حتى تجد عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا قد وقع منها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس يعني ينتظرونه على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وبركات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وآله جميعا كثيرة، كما قال أهل العلم: لو لم تكن للصديق إلا بركة توليه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعيينه لعمر رضي الله تعالى عنه من بعده لكفته بركات رضي الله تعالى عنه. كيف إذا أضيفت أو إذا أضيف إلى هذا الخير العظيم، بل ما من خير إلا وكان الصديق رضي الله تعالى عنه سباق إليه، وكذلك بناته وكذلك أبناؤه. فهذا معنى كون آل الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا من أكثر الناس أو الصحابة بركة، والبركة هي الخير الكثير. والحديث قال في البخاري مطولا، يعني في ذكر هذه القصة، والشاهد منها أي أن سبب نزول آية التيمم كان لأجل هذا، أن رفع الله جل وعلا الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي هذا الرفع أي رفع الحرج إلى باق إلى يوم القيامة. وهذه من رخص الله جل وعلا لعباده، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الفوائد كذلك قال الشيخ فهم الآية على الوجه الصحيح، لأن سبب النزول يبين هذا، أي لا يكتفى بظواهر معاني اللغة فحسب، بل إنه يضاف إليه كذلك سبب النزول حتى يتبين الناس المعنى. أظن يحتاج النور لذلك قال قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا والمروة جبلين عند الحرم صغيرين، الأول وهو الصفا يعرف أو يسمى بجبل قبيس أو أبي قبيس، والثاني يعرف بجبل قعيقعان، هكذا ما أدري إذا أخطأت أو أصبت في ضبطه، فهما من شعائر الحج التي هي من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهما من شعائر كذلك من شعائر الله جل وعلا في دين الإسلام. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله تعالى فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم مباح، وهذا هو الظاهر من اللغة، يعني قول الله جل وعلا الألفاظ التي يستدل بها على الحكم بإباحة الشيء الذي هذا وصفه كما هو مقرر في النزول، رفع الحرج لا، والمباح الذي لا يؤثم تاركه ولا يثاب فاعله، تفضل، ولا يثاب فاعله. فهذا ظاهر الآية. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة، قال كنا نظن أنهما من أمر الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، فتحرجوا أن يفعلوا شيئا من أعمال أهل الجاهلية، تحرجوا لهذا، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنهما، والسعي بينهما حكمه أنه ركن من أركان الحج أو العمرة، حكمه أنه ركن من الأركان، ولهذا جعله الله جل وعلا من شعائره تبارك وتعالى، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله، هذا دليل على أنه من الأمور المطلوبة شرعا، وعلى أقل تقدير أنه واجب أو أنه مسنون، كيف وقد دلت الأدلة على أنه ركن من الأركان. ومثل هذا كذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ظاهر الآية يدل على أن الإنسان له أن يتوجه إلى حيث شاء من الجهات، إلى حيث شاء من الجهات، سواء في حضر أو سفر. ولكن سبب النزول وضح وبين المعنى كما جاء في حديث مسلم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا بالنسبة لمن كان مصليا على راحلته على دابته، فحيثما توجهت به الدابة فهي قبلته. ثم قال عليه رحمة الله: عموم اللفظ وخصوص السبب. قال: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، وهذه من الفوائد كذلك المتعلقة بهذا الأمر، ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها، وهذه قلنا من القواعد، من قواعد التفسير، وذكرنا الفرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير، وأن أصول التفسير هو المرادف لعلوم القرآن، وأن قواعد التفسير هي الأحكام التي يستفيدها أو التي يستعملها المفسر في استنباط الأحكام من نصوص القرآن أو من نصوص السنة. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كانوا من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال يعني بأنه زنى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد على ظهرك، أي في حق الزوج. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. هذه الآية، وهذا يدل على علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الله تبارك وتعالى يرفع عنهم العنة والحرج، وأن الله جل وعلا يرفع كذلك التهمة عنهم. فكان أحدهم إذا كان على يقين من أمره يأمل في أن الله جل وعلا سيبرئ أمره، سيبرئه بقرآن، فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه ولا على غيره إلا بالحكم الذي هو حكم الله جل وعلا، الذي هو حكم الله تبارك وتعالى. فإذا جاء الحكم الجديد الذي ينزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام حكم به. ومن هذا القبيل مسألة اللعان وقصة هلال رضي الله تعالى عنه. فالعبرة في هذا بعموم اللفظ، أي في هذه القصة أو فيما أنزل الله عز وجل، وإن كان سبب النزول هو ما حدث لهلال مع زوجته، إلا أن العبرة بعموم هذا اللفظ. فكل من لاعن زوجته أي اتهمها في عرضها ينطبق عليه هذا الحكم أو أحكام اللعان. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمر
العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ يقتله لما وجده على امرأته ثم يقتلونه بعد ذلك حدا لأنه قتل أم ماذا يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. هذا في بيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ألا وهو هلال بن أمية. فمن وقع له مثل ما وقع لهلال سواء كان من الصحابة أو ممن جاء بعدهم يصدق عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك. والأصل أنه أنزله في هلال، ولكن لما كان أو كانت هذه القاعدة على هذه الصورة كان الحكم شاملا له ولغيره، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. ففوائد بيان أسباب النزول التي ذكرها الشيخ نجملها فيما يلي. فيها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وفيها كذلك بيان عناية الله تعالى برسوله في الدفاع عنه، وكذلك بيان عناية الله جل وعلا بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم لما يتنزل من القرآن لأجل هذا الغرض، أي لأجل رفع الحرج عنا. كذلك فهم الآية على الوجه الصحيح، سبب النزول يعين على فهم الآية على وجهها الصحيح. وذكر مثال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك حكم الملاعنة. ثم قال الشيخ بعد ذلك مبحث من مباحث علوم القرآن جديد، المكي والمدني، المكي والمدني. والمقصود بالمكي نسبة لمكة والمدني نسبة للمدينة. صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته كانت بين مكة والمدينة، في غالبها كانت بين مكة والمدينة، وكانت المرحلة الأولى من الدعوة في مكة ثم المرحلة الثانية بالمدينة. قال الشيخ عليه رحمة الله نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث أي على تؤدة وتأني، وهذا يدل على المسألة المتعلقة بنزول القرآن أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا طيلة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا حكم وفوائد عظيمة ممكن سنذكرها بإذن الله جل وعلا. ففي هذا الفترة من نزول القرآن كانت الآيات تتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات ما هو مكي ومنها ما هو مدني. فالمكي قال الشيخ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وما قالوا المكي ما نزل بمكة، من يذكر لي الفرق، فرق بين هذا وذا؟ ما يختلف الأمر؟ خلاص أوكي اللي سمعوا معي، تابعوا كل اللي سمعوا. ها؟
الشيخ المكي ما نزل قبل الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة.
لا ما فهمت السؤال. أنت ما فهمت سؤال، والأخ العز ما سمعش السؤال.
وهذا لنعلم أن الناس يتفاوتون يعني في العلم بقدر التفاوت في مجالس العلم. واحد يجلس يسمع كل شيء وينتبه لكل شيء، واحد يسمع نسبة معينة وتغيب عنه نسبة معينة، وهذا بتفاوت بينهم. نعم. مدني؟ سؤال محدد. قل نعم. قبل؟ العكس، لو كان قلت العكس كان أفضل. ما نزل بمكة بعد الهجرة ويسمى مدني، ويسمى مدني. فالعبرة ليست بنزوله في مكة أو في المدينة فحسب، إنما العبرة ما نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة. ولهذا كان هذا الضابط، قالوا ما نزل، أو قال الشيخ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. فكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة وإن كان في المدينة وهذا لم يقع يسمى مكيا، وإن كان في غير المدينة نزل عليه قرآن وهو راجع من الطائف هذا يسمى مكيا كذلك. وما عرف للقرآن على هذا التقسيم نسبة أخرى، أي طائفي أو غيره، مكي ومدني فحسب. فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. قال الشيخ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، ومن الآيات ما نزلت بعد الهجرة في مكة وهي مدنية. من يذكر لي مثال عليه؟ أحسن. اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى هذا يقول الشيخ، وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وعرفة تابع لمكة، إلا أنه يعتبر من القرآن المدني لأنه نزل بعد الهجرة. فالعبرة إذن بزمن النزول لا بمكان النزول. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. قال الشيخ أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. قال اقرأ سورتي المدثر والقمر، يعني فيها هذا أو يظهر فيها هذا الأسلوب. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون إلى أمر الله جل وعلا. اقرأ سورة المائدة. ولما كان الغالب على المدني إنما متعلق بالأحكام فكان مناسبا أو كان يناسب هذا أن يكون على أسلوب اللين والرفق، بخلاف ما كان في مكة فإنه فيه تقرير لعقيدة التوحيد، وفيه بيان لفساد عقائد أهل الضلال، وهذا لا شك يحتاج إلى الشدة. ولهذا الكثير من الناس مثلا قد يكون هادئا في غالب أحواله، ولكن إذا كان في مقام رد مثلا أو دفاع عما يعتقد تجده يتغير ويشتد. ولكن رغم هذا كله لا ينبغي، للمسلم أن يتجاوز الحد. وأسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب هو المثل الذي ينبغي أن نستفيده فيه. قال ثانيا الغالب في المكي، يعني ما تميز به الأسلوب المكي عن المدني. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. وأما هذا من حيث الأسلوب. وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. من حيث الموضوع، يعني ما تميز به المكي عن المدني، من حيث الموضوع الغالب في الآيات المكية عالجت هذا الموضوع، عالجت موضوع التوحيد، عالجت موضوع التوحيد وتقرير العقيدة السليمة في قلوب المؤمنين الأول. وهذا أمر ضروري جدا، ولهذا كان لزاما على الدعاة جميعا، الدعاة إلى الله عز وجل، أن يكون البدء في دعوتهم بتقرير هذه المسائل والفصول، أن يبدأوا بالتوحيد، أن يبدأوا بالتوحيد، وأن يصححوا معتقد الناس. فإذا صح اعتقادهم وهو الأصل، فإن الأعمال بعد ذلك ستصلح وتكون نافعة بإذن الله جل وعلا. ما وخاصة قال الشيخ خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية، والتركيز دائما وأبدا على توحيد الألوهية، على توحيد الألوهية دون غيره من التوحيد، لأن الناس يوحدون الله عز وجل في ربوبيته يعتقدون جميعا. هذه الآيات نزلت على المشركين الذين هذا وصفهم أهل شرك، إلا أن التركيز فيهم كان في توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية. فكذلك من كان دونهم، أي من كان دونهم كأهل المعاصي وأهل الانحراف في العقائد، هؤلاء كذلك يركز فيهم على توحيد الألوهية، وأن يعلموا علم اليقين أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقصد بالعبادة دون غيره، وأنه هو المعبود بحق تبارك وتعالى. فإذا تقرر هذا في قلوبهم وقوي إيمانهم به، فإنه ستصلح أحوالهم بعد ذلك، لأنهم يتعبدون الله عز وجل، وعبادة الله تبارك وتعالى هي السبب الأعظم في صلاح أحوال الناس. ثم قال أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملة، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملة. وهذا لنعلم أن الأصل سابق لغيره، والأصل في تعريفه لغة هو الأساس أو ما يبنى عليه الغير، ما يبنى عليه الغير. فإذا قوي الأصل في القلوب فإن الأعمال بعد ذلك، الناس إذا أتوا الأعمال يأتونها بشوق وإقبال وحب لها، لا يأتونها وهم كسالى، كما قال الله عز وجل واصفا بهذا المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يأتيها وهو راغب فيها، محتسب أجره عند الله تبارك وتعالى، ويأتيها بعلم لأنه حريص أن تقبل منه. الذين كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يتقبل الله عز وجل منهم، يكون هذا بحرف لأنهم عرفوا ربهم جل وعلا حق المعرفة، ولأنهم حققوا التوحيد في القلوب. فإن الأعمال بعد ذلك من جهة تصلح، ومن جهة يستقيم حالهم بها، أي بهذه الأعمال. من وكذلك ما ميز الأسلوب المكي عن المدني، من حيث ما ميز القسم المكي عن المدني من حيث الموضوع، قال الشيخ: الإفاضة في ذكر الجهاد، في ذكر الجهاد وأحكامه، والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي، لأنه لم يكن فيه نفاق، كان فيه شرك ولم يكن فيه جهاد، لأن الأصل لم يبنى بعد في قلوب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهم مستضعفون، لا قوة لهم، ثم بعد أن أنعم الله جل وعلا عليهم بقوة الإيمان، وبعد أن مكن لهم جل وعلا في أرضه، شرع لهم أو شرع الله لهم الجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. فهذه بعض المميزات التي تميز بها القرآن المكي عن القرآن المدني. وذكر الشيخ بعد هذا فوائد متعلقة بمعرفة المدني والمكي، هذه أؤخرها لآخر جلسة من هذه الجلسات. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. جريا على النظام الذي أراده أخونا الشيخ عز الدين في مجريات هذه الدورة، أن يكون سؤال أو سؤالين في كل مادة يجازى عليهما المجيب بالجواب الصحيح، بجائزة قال أنها معتبرة والعهدة عليه. سؤال
نعين بعد سألوا لهم سألوا بعد خليهم فكر
معلش يقول بعضهم البعض يدعونوا على البر والتقوى. السؤال يقول: أذكر كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الدليل. أصحاب الفوق احتجوا، إيه هو كان الأولى بهم أن يبكروا بلا ما يحتجوا.
هذا الذي يقول
ها؟
لكن معلش
معلش الآن كيف نسمعهم ها الأولى أحسن الدليل حديث أحسن يخلوه جي جواب واحد ها تكليم النبي أعد إيه لله العهد إيه أحسن من وراء الحجاب مثل تكليمي الله لي أحسن ولي ها ها على صورة في الحديث الذي رواه طيب حديث أم سلمة معلش أنا سهل
إيه
هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ولكن احنا السؤال كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لك الأخيرة، قالت لك حبة وجيبها. أحسن. وكان أشده علي، هذه إنفرونت ما تذهب من ذهنك، هي الأولى. أحسن. يتصبر معنا. أحسن، بارك الله فيك. عرف نفسك. حسن بن فلو بن حسن بن فلو صحيح. أنا سهل ما وين سكن؟ بعيد عليه أبو مرد سعود تقوله شاف جاره ولا شاف ابن عمه ولا
بولرياش.
ما شاء الله جواب جيد، ومع أخذ الاعتبار أنه ما وزعناش عليكم مذكرة أو شيء من هذا، رغم ذلك يعني طلبة اكتفوا بأخذ رؤوس الأقلام والجواب موفق يعني، والحمد لله رب العالمين. سؤال ثاني
سأل غدا. أنا خاص
خلي غدا. الأخوات قالوا
غير ممكن هذا،
غير ممكن. الدورة القادمة إن شاء الله نشوف لهم أخت تمتحنهم. طيب أعود إلى ما كنت قد توقفت عنده الحلقة الماضية، كنا توقفنا عندما ذكر أو عندما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى من فوائد معرفة أسباب النزول، وقلنا أن هذا من المباحث المهمة في باب علوم القرآن، ولذا فإنه قد ألفت فيه مؤلفات، وأول هذه المؤلفات أسباب النزول لعلي بن المديني عليه رحمة الله، شيخ الإمام البخاري. وأسباب النزول كذلك للواحدي وهو أشهرها، يعني أشهر هذه الكتب، وكذلك ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى مصنفا في هذا الباب، وألف السيوطي الذي تقريبا ما ترك فنا إلا وله فيه مؤلف كتابه في هذا الباب الذي سماه لباب النقول في أسباب النزول. ومما تميز به الشيخ يرحمك الله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ما آتاه الله عز وجل من دقة في استنباط الأحكام المتعلقة بالنصوص أو الفوائد المستفادة من المباحث أو النصوص كذلك، ولهذا قال فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة. قال منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن مسائل فيتوقف ولا يجيب، وهذا فيه دلالة واضحة أن هذا الكلام ليس منه عليه الصلاة والسلام، ولو كان الكلام كلامه لا أجاب مباشرة سائلا، ولكن كان يتوقف ينتظر نزول الوحي عليه في الأمور التي ما علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه هو الوحي الذي كان يتنزل عليه أو ينزله ربه جل وعلا عليه. وهذا فيه فائدة عظيمة لأهل العلم لمن ابتلاهم الله عز وجل باستفتاء الناس لهم، أنه لا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يجيب في مسألة ليس له فيها علم، ليس له فيها علم حتى يعلمها، فإذا أجاب كان جوابه مبني على هذا الأصل، أي كان جوابه على علم. وهذا كذلك فيه بيان لمفسدة المتعالمين الذين
يجيبون عند كل مسألة، والذين يتجرؤون في باب الفتوى، وهذه ميزة من ميزاتهم التي ذكرها أهل العلم. ولهذا كان السلف وهم أعلم هذه الأمة يتورعون ورعا شديدا في هذا الباب، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين كانوا إذا دخل السائل وهم جماعة ودى أحدهم أن أخاه كفاه، أن أخاه كفاه مؤنة الفتوى ومؤنة الجواب لعظم مسؤولية هذه الفتوى ولما كانوا يعتقدونه في هذا الباب رضي الله تعالى عنهم، فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. وفي كلا الأمرين فيه بيان أن القرآن نزل من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى من صفاته العلم، وأن الله عز وجل علام الغيوب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا خفي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يخفى على الله عز وجل، فينزل الله تبارك وتعالى قرآن يتلى، ينزل وحيا في المسألة، وقد يكون أو قد تكون الواقعة في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكان آخر، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على هذا الأمر. قال الشيخ: مثال الأول، أي مثال ما نزل وتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب عنه، قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، أي عبد الله رضي الله تعالى عنه، فعلمت أنه يوحى إليه. وكانوا يعرفون هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تنزل عليه الوحي تغير حاله، خاصة إذا كان على الصفة الأولى أو الصفة الثانية بعد الصفة الأولى التي ذكرناها، أي بعد الرؤيا الصالحة، وكما رتبها الأخ وجعلها الصفة الأخيرة. قال: فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية، هذه الآية مثال لما ذكر من أن القرآن من فوائد معرفة أسباب النزول أن القرآن كلام الله جل وعلا، أن القرآن نزل من الله تبارك وتعالى، ولهذا في تعريفه أنه كلام الله المنزل وليس المنزل، هذا يغير المعنى، وأظنني وقع مني هذا خطأ الدرس الأول. ومثال الثاني، مثال الأمر الثاني الذي يدل على أن القرآن إنما أنزله الله عز وجل، قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا واحد من المنافقين قال هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام في غزوة من الغزوات، وهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا علم من أمره، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فأنزل الله تبارك وتعالى كما قال. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بن سلول رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، يرحمك الله، فحلفوا ما قالوا والمنافقون من أكذب الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وفي رواية وورد كذلك أربع. من هذه الصفات أن المنافق إذا حدث كذب، فمن صفاتهم الكذب. ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، لأننا أمرنا أن نحكم على الناس بما يبدو لنا من ظواهرهم، وما أمرنا بأن نشق على صدورهم. فمن تبين لنا من ظاهر أمره اتباع للسنة وعلى عقيدة أهل السنة حكمنا بهذا عليه، ومن ظهر لنا من حاله أنه تاب من بدعة أو معصية قبلنا هذا منه. وما أمرنا بأن نشق على الصدور لنعلم أصادق هو في توبته أم لا، وهذا ليس من سبيل المؤمنين وليس من هدي أهل السنة والجماعة. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذا المثال لما ذكر الشيخ في قوله: وينزل عليه الوحي أو ويخفى عليه الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينا له، يعني يتنزل وحيا مبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي خفي عنه. ومن فوائد معرفة أسباب النزول كذلك قال الشيخ: بيان عناية الله تبارك وتعالى برسوله في الدفاع عنه. والله جل وعلا قد تكفل حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله عز وجل قال في حقه: والله يعصمك من الناس عصمة كاملة. ولهذا رغم المحاولات الكثيرة للنيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمحاولات المتعددة لقتله، إلا أن الله جل وعلا كان عاصما له في كل مرة من المرات. مثال ذلك قال الشيخ: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا من التعليل المذكور في النص، أي أن الله جل وعلا ذكر الفائدة من أسباب النزول في النص، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك من العناية الكبيرة التي حباه الله جل وعلا بها. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. وهذه من أعظم الوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وظواهر الأسباب والعلامات والقرائن دلت على أن عائشة رضي الله تعالى عنها خلت مع رجل، فكان هذا من الأسباب أو باب عظيم دخل منه المنافقون، فروجوا لهذه التهمة الخبيثة التي أريد بها تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من عرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله عز وجل من الناس، عصم بدنه وعصم عرضه، عصمه من كل نوع من أنواع الشرور، وخاض الناس في هذه الحادثة خوضا عظيما، حتى وقع فيها بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الله عز وجل بعد ذلك أنزل قرآنا يتلى تبرئة لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لدرجة أن عائشة تعجبت لهذا وقالت: ما كنت أعتقد أن شأني سيصل أن ينزل الله عز وجل في قرآن، أن يتكلم الله في قرآن يتلى. وأنزل الله عز وجل قرآنا دفاعا عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب معرفة النزول. من فوائده أن نعلم أن الله جل وعلا قد اعتنى بنبيه عليه الصلاة والسلام ودافع عنه، دافع عن بدنه من الأذى وعن عرضه كذلك. من الفوائد كذلك قال الشيخ بيان عناية الله بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة همومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وهذا من رأفته ورحمته بالناس جميعا ومن حسن تعامله لأزواجه. وكما قال هو عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، في سفر من أسفاره يتأخر وينتظر حتى تجد عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا قد وقع منها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس يعني ينتظرونه على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وبركات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وآله جميعا كثيرة، كما قال أهل العلم لو لم تكن للصديق إلا بركة توليه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعيينه لعمر رضي الله تعالى عنه من بعده لكفته بركات رضي الله تعالى عنه. كيف إذا أضيفت أو إذا أضيف إلى هذا الخير العظيم، بل ما من خير إلا وكان الصديق رضي الله تعالى عنه سباق إليه، وكذلك بناته وكذلك أبناؤه. فهذا معنى كون آل الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا من أكثر الناس أو الصحابة بركة، والبركة هي الخير الكثير. والحديث قال في البخاري مطولا يعني في ذكر هذه القصة، والشاهد منها أي أن سبب نزول آية التيمم كان لأجل هذا، أن رفع الله جل وعلا الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الرفع أي رفع الحرج إلى باق إلى يوم القيامة. وهذه من رخص الله جل وعلا لعباده، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الفوائد كذلك قال الشيخ فهم الآية على الوجه الصحيح، لأن سبب النزول يبين هذا، أي لا يكتفى بظواهر معاني اللغة فحسب، بل إنه يضاف إليه كذلك سبب النزول حتى يتبين الناس المعنى. أظن يحتاج النور. لذلك قال قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا والمروة جبلين عند الحرم صغيرين، الأول وهو الصفا يعرف أو يسمى بجبل قبيس أو أبي قبيس، والثاني يعرف بجبل قعيقعان، هكذا ما أدري إذا أخطأت أو أصبت في ضبطه، فهما من شعائر الحج التي هي من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهما من شعائر كذلك من شعائر الله جل وعلا في دين الإسلام. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله تعالى فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم مباح، وهذا هو الظاهر من اللغة، يعني قول الله جل وعلا الألفاظ التي يستدل بها على الحكم بإباحة الشيء الذي هذا وصفه كما هو مقرر في النصوص. رفع الحرج لا والمباح الذي لا يؤثم تاركه ولا يثاب فاعله. تفضل. ولا يثاب فاعله. فهذا ظاهر الآية. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أن أي كنا نظن أنهما من أمر الجاهلية لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة فتحرجوا أن يفعلوا شيئا من أعمال أهل الجاهلية تحرجوا لهذا. فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنهما. والسعي بينهما حكمه أنه ركن من أركان الحج أو العمرة ولهذا جعله الله جل وعلا من شعائره تبارك وتعالى حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. من شعائر الله هذا دليل على أنه من الأمور المطلوبة شرعا وعلى أقل تقدير أنه واجب أو أنه مسنون. كيف وقد دلت الأدلة على أنه ركن من الأركان. ومثل هذا كذلك ما جاء في قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ظاهر الآية يدل على أن الإنسان له أن يتوجه إلى حيث شاء من الجهات سواء في حضر أو سفر. ولكن سبب النزول وضح وبين المعنى كما جاء في حديث مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا بالنسبة لمن كان مصليا على راحلته على دابته فحيثما توجهت به الدابة فهي قبلته. ثم قال عليه رحمة الله عموم اللفظ وخصوص السبب. قال إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام وهذه من الفوائد كذلك المتعلقة بهذا الأمر ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها. وهذه قلنا من القواعد من قواعد التفسير وذكرنا الفرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير وأن أصول التفسير هو المرادف لعلوم القرآن وأن قواعد التفسير هي الأحكام التي يستفيدها أو التي يستعملها المفسر في استنباط الأحكام من نصوص القرآن أو من نصوص السنة. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كانوا من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال يعني بأنه زنى بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد على ظهره أي في حق الزوج. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. هذه الآية، وهذا يدل على علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الله تبارك وتعالى يرفع عنهم العنة والحرج، وأن الله جل وعلا يرفع كذلك التهمة عنهم. فكان أحدهم إذا كان على يقين من أمره يأمل في أن الله جل وعلا سيبرئ أمره، سيبرئه بقرآن، فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه ولا على غيره إلا بالحكم الذي هو حكم الله جل وعلا، الذي هو حكم الله تبارك وتعالى. فإذا جاء الحكم الجديد الذي ينزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام حكم به. ومن هذا القبيل مسألة اللعان وقصة هلال رضي الله تعالى عنه. فالعبرة في هذا بعموم اللفظ، أي في هذه القصة أو فيما أنزل الله عز وجل، وإن كان سبب النزول هو ما حدث لهلال مع زوجته، إلا أن العبرة بعموم هذا اللفظ. فكل من لاعن زوجته، أي اتهمها في عرضها، ينطبق عليه هذا الحكم أو أحكام اللعان. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ يقتله لما وجده على امرأته ثم يقتلونه بعد ذلك حدا لأنه قتل، أم ماذا يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها الحديث. هذا في بيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ألا وهو هلال بن أمية. فمن وقع له مثل ما وقع لهلال، سواء كان من الصحابة أو ممن جاء بعدهم، يصدق عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك. والأصل أنه أنزله في هلال، ولكن لما كان أو كانت هذه القاعدة على هذه الصورة، كان الحكم شاملا له ولغيره، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. ففوائد بيان أسباب النزول التي ذكرها الشيخ نجملها فيما يلي. فيها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وفيها كذلك بيان عناية الله تعالى برسوله في الدفاع عنه، وكذلك بيان عناية الله جل وعلا بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم لما يتنزل من القرآن لأجل هذا الغرض، أي لأجل رفع الحرج عن الناس. كذلك فهم الآية على الوجه الصحيح، سبب النزول يعين على فهم الآية على وجهها الصحيح. وذكر مثال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك حكم الملاعنة. ثم قال الشيخ بعد ذلك مبحث من مباحث علوم القرآن جديد، المكي والمدني، والمقصود بالمكي نسبة لمكة والمدني نسبة للمدينة. صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته كانت بين مكة والمدينة، في غالبها كانت بين مكة والمدينة، وكانت المرحلة الأولى من الدعوة في مكة، ثم المرحلة الثانية بالمدينة. قال الشيخ عليه رحمة الله: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث أي على تؤدة وتأني، وهذا يدل على مسألة على المسألة المتعلقة بنزول القرآن، أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا طيلة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا حكم وفوائد عظيمة ممكن سنذكرها بإذن الله جل وعلا. ففي هذه الفترة من نزول القرآن كانت الآيات تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات ما هو مكي ومنها ما هو مدني. فالمكي قال الشيخ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، قبل هجرته إلى المدينة. وما قالوا المكي ما نزل بمكة، وما قالوا المكي ما نزل بمكة، من يذكر لي الفرق، فرق بين هذا وهذا؟ ما يستخلف في الأمر خلاص، أو كي اللي سمعوا معنا كتابي يقول لي سمع. ها؟
الشيخ المكي ما نزل قبل الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة.
لا ما فهمت السؤال. ها انت ما فهمت السؤال، والاخ العز ما سمعش السؤال، وهذا لنعلم ان الناس يتفاوتون يعني في العلم بقدر التفاوت في مجالس العلم. واحد يجلس يسمع كل شيء وينتبه لكل شيء، واحد يسمع نسبة معينة وتغيب عنه نسبة معينة، وهذا بتفاوت بينهم. نعم. مدني؟ سؤال محدد، قل. نعم. قبل؟ العكس، كان قلت العكس كان أفضل. ما نزل بمكة بعد الهجرة ويسمى مدني، ويسمى مدني. فالعبرة ليست بنزوله في مكة أو في المدينة فحسب، إنما العبرة ما نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة. ولهذا كان هذا الضابط، قالوا ما نزل، أو قال الشيخ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. فكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة وإن كان في المدينة، وهذا لم يقع، يسمى مكيا. وإن كان في غير المدينة نزل عليه قرآن وهو راجع من الطائف، هذا يسمى مكيا كذلك. وما عرف للقرآن على هذا التقسيم نسبة أخرى، أي طائفي أو غيره، مكي ومدني فحسب. فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. قال الشيخ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، ومن الآيات ما نزلت بعد الهجرة في مكة وهي مدنية. من يذكر لي مثال عليه؟ أحسن. اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى هذا يقول الشيخ، وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة،
وعرفة تابع لمكة، إلا أنه يعتبر من القرآن المدني لأنه نزل بعد الهجرة. فالعبرة إذن بزمن النزول لا بمكان النزول. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. قال الشيخ: أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. قال: اقرأ سورتي المدثر والقمر، يعني فيها هذا أو يظهر فيها هذا الأسلوب. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين منقادون إلى أمر الله جل وعلا. اقرأ سورة المائدة. ولما كان الغالب على المدني إنما متعلق بالأحكام، فكان مناسبا أو كان يناسب هذا أن يكون على أسلوب اللين والرفق، بخلاف ما كان في مكة فإنه فيه تقرير لعقيدة التوحيد، وفيه بيان لفساد عقائد أهل الضلال، وهذا لا شك يحتاج إلى الشدة. ولهذا الكثير من الناس مثلا قد يكون هادئا في غالب أحواله، ولكن إذا كان في مقام رد مثلا أو دفاع عما يعتقد تجده يتغير ويشتد. ولكن رغم هذا كله لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الحد. وأسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب هو المثل الذي ينبغي أن نستفيده فيه. قال ثانيا: الغالب في المكي، يعني ما تميز به الأسلوب المكي عن المدني. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. وأما هذا من حيث الأسلوب. وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. من حيث الموضوع، يعني ما تميز به المكي عن المدني، من حيث الموضوع الغالب في الآيات المكية عالجت هذا الموضوع، عالجت موضوع التوحيد وتقرير العقيدة السليمة في قلوب المؤمنين الأول، وهذا أمر ضروري جدا. ولهذا كان لزاما على الدعاة جميعا، الدعاة إلى الله عز وجل، أن يكون البدء في دعوتهم بتقرير هذه المسائل والفصول، أن يبدأوا بالتوحيد وأن يصححوا معتقد الناس. فإذا صح اعتقادهم وهو الأصل، فإن الأعمال بعد ذلك ستصلح وتكون نافعة بإذن الله جل وعلا. وخاصة قال الشيخ: خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية، والتركيز دائما وأبدا على توحيد الألوهية دون غيره من التوحيد، لأن الناس يوحدون الله عز وجل في ربوبيته يعتقدون جميعا. وهذه الآيات نزلت على المشركين الذين هذا وصفهم أهل شرك، إلا أن التركيز فيهم كان
في توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية. فكذلك من كان دونهم، أي من كان دونهم كأهل المعاصي وأهل الانحراف في العقائد، هؤلاء كذلك يركز فيهم على توحيد الألوهية، وأن يعلموا علم اليقين أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقصد بالعبادة دون غيره، وأنه هو المعبود بحق تبارك وتعالى. فإذا تقرر هذا في قلوبهم وقوي إيمانهم به فإنه ستصلح أحوالهم بعد ذلك، لأنهم يتعبدون الله عز وجل، وعبادة الله تبارك وتعالى هي السبب الأعظم في صلاح أحوال الناس. ثم قال: أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملة، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملة. وهذا لنعلم أن الأصل سابق لغيره، والأصل في تعريفه لغة هو الأساس أو ما يبنى عليه الغير، ما يبنى عليه الغير. فإذا قوي الأصل في القلوب فإن الأعمال بعد ذلك، الناس إذا أتوا الأعمال يأتونها بشوق وإقبال وحب لها، لا يأتونها وهم كسالى كما قال الله عز وجل واصفا بهذا المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يأتيها وهو راغب فيها محتسب أجره عند الله تبارك وتعالى، ويأتيها بعلم لأنه حريص أن تقبل منه. الذين كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يتقبل الله عز وجل منهم، يكون هذا بحرف لأنهم عرفوا ربهم جل وعلا حق المعرفة، ولأنهم حققوا التوحيد في القلوب. فإن الأعمال بعد ذلك من جهة تصلح، ومن جهة يستقيم حالهم بها، أي بهذه الأعمال. من وكذلك ما ميز الأسلوب المكي عن المدني من حيث ما ميز القسم المكي عن المدني من حيث الموضوع، قال الشيخ: الإفاضة في ذكر الجهاد، في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي لأنه لم يكن فيه نفاق، كان فيه شرك ولم يكن فيه جهاد، لأن الأصل لم يبنى بعد في قلوب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم مستضعفون، كيف لا وهم مستضعفون لا قوة لهم. ثم بعد أن أنعم الله جل وعلا عليهم بقوة الإيمان، وبعد أن مكن لهم جل وعلا في أرضه، شرع لهم أو شرع الله لهم الجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. فهذه بعض المميزات التي تميز بها القرآن المكي عن القرآن المدني. وذكر الشيخ بعد هذا فوائد متعلقة بمعرفة المدني والمكي، هذه أؤخرها لآخر جلسة من هذه الجلسات، والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.